المسألة العاشرة في امتناع الخلوع، في امتناع الخلوع تبعا لمسألة المكان، يطرح مسألة جديدة اسمي مسألة الملأ والخلأ. تعتبر هذه المسألة من تبعات مسألة المكان. لقد مر عليكم اختلاف الأقوال في ماهية المكان وتعريف المكان، وكانت أهم الأقوال عبارة عن قول المتكلمين، أي ذهبوا إلى الفضاء الموهوم وإلى البعد الموهوم، ومذهب أفلاطون وهو عبارة عن البعد المقصور، ومذهب أرسطو وهو عبارة عن السطح الحاوي. فهذه أهم المذاهب والأقوال في تعريف المكان. تعريف المكان بناء على وجود المكان، سواء كان البعد المفطور أو الموهوم أو السطح الحاوي، يا ترى هل يوجد عندنا خلأ في هذا المكان، أو لابد أن نقول بالملأ في هذا المكان؟ طبعا المراد من المكان بناء على الأقوال الثلاثة وبناء على الهيئة القديمية كما سيأتي عبارة عما يقع في الأفلاك من الفلك الأول إلى الفلك التاسع، ما وراء الفلك التاسع من المجردات، لا كلام لنا بما وراء الفلك التاسع، ماذا يكون خلاء ملاء، هذا مما لا يرتبط بنا، لأنه نتحدث من منظار طبيعي ومن مشاهدة الكون الجسماني، من مشاهدة هذا العالم الجسماني. هذا العالم الجسماني نجده خلال 9 أفلاك أو خلال مجرات سماوية بناء على علم الفلك الحديث، علم الهيئة الحديث، أنه مجرات سماوية إلى ما شاء الله. مجرة اللبانة مثلا، طريق الحليب كما يقال بالنسبة إلى مجرتنا التي نعيش فيها، مجرة المجموعة المنظومة الشمسية، أو لا مجرات أخرى. على كل في الفضاء، في هذا الفضاء وهذا العالم الجسماني الذي فيه المكان وفيه الأجسام الحالة في الأماكن، سواء البعد المفطور أو البعد الموهوم أو الجسم أو السطح الحاوي بلا فرق، هذا الفضاء هل هو مليء أم هو خالي؟ الكلام يقع في الخلأ والملأ باعتبار المكان. ما وراء هذا المكان، ما وراء هذا العالم، هذا العالم المادي، العالم الجسماني، ما وراء هذا العالم ماذا يكون؟ خلأ وملأ، هذا لا يرتبط بنا. لماذا؟ لأن الخلأ والملأ يرتبط بالأجسام، وما وراء الأجسام من المجردات لا معنى للبحث عن الخلأ والملأ. فكلامنا يقع إذن في الخلأ والملأ باعتبار الأجسام وباعتبار المكان، باعتبار الفضاء، باعتبار الحيز، عبر ما شئت. فيا ترى هل يوجد الخلأ أو يوجد الملأ؟ بناء على مذهب أرسطو ومن تبعه كالشيخ الرئيس والفارابي وعامة فلاسفة المشاء تقريبا، يذهبون إلى استحالة الفضاء واستحالة وجود حيز أو البعد المفطور، مستحيل. فعليه يذهبون إلى استحالة الخلاء، استحالة ذاتية، يعني يقولون لا يوجد عندنا فضاء حتى يكون هذا الفضاء خاليا أو مملوءا، لا يوجد عندنا فضاء. ينفون المسألة من أصلها، يقولون أصل وجود الفضاء هذا مستحيل، لأنهم يذهبون إلى السطح الحاوي فينفون أصل وجود الفضاء، فكيف يقولون بالخلأ والملأ؟ يعني الكلام كأنما كلام الخلأ والملأ واختلاف الأقوال بناء على وجود الفضاء، ولكن عندما نفينا الفضاء وإنه مستحيل وجود فضاء ووجود بعد مفطور كما يقول أفلاطون، فعليه لا مجال للبحث عن الخلأ والملأ. فهؤلاء في راحة من هذه المسألة، مسألة الخلأ والملأ، إنما الكلام للذين يذهبون إلى البعد المفطور أو البعد الموهوم، يعني مذهب أفلاطون أو مذهب المتكلمين. بالنسبة إلى هذين المذهبين وقع اختلاف من حيث وجود الخلأ والملأ، فمنهم من ذهبوا إلى استحالة الخلأ استحالة ذاتية، ومنهم من ذهبوا إلى إمكان الخلأ، ولكن لا يوجد عندنا هذا الخلأ للبرهان، يعني من حيث العقل ممكن وجود الخلأ ولكن وقوعه لم يتحقق، ففيه إمكان ذاتي لا إمكان وقوعي. ومنهم من ذهب إلى الإمكان الوقوعي، وأدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، فالمسألة تكون ذات أقوال أربعة. منهم من نفى الخلأ والملأ أصلا وبتاتا بناء على السطح الحاوي وبناء على مذهب أرسطو، ومنهم من أثبت الخلأ وأثبت الملأ إمكانا ووقوعا، فيقول يوجد الخلأ كما هذا المعنى موجود عند الطبيعيين المعاصرين في عصرنا الحاضر، يوجد هذا المعنى وجود الخلأ بناء على أنه في الفضاء خلأ. أولا يعتقدون بالفضاء بالحيز، وثانيا يقولون في الفضاء خلأ، بمعنى أنه لا يوجد شيء لا يوجد فيه الأبعاد الثلاثة، الخلأ يعني خاليا من الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق، يعني خاليا من المادة. وجود الخلأ يعني خاليا من المادة، نعم، من كل العناصر خالية. يوجد فضاء عندهم، يوجد فضاء خالي من كل العناصر، وتسمى باصطلاح اليوم الحفرة السماوية، حفر سماوية توجد ينعدم فيه الزمان، كأنما يتصور حسب الاكتشافات، طبعا أكثر هذه فرضيات، يتصور على أنه في السماء حفر كالبئر أو آبار سماوية موجودة، بحيث ينعدم الزمان في تلك الآبار السماوية. لذا بعض المجرات أو بعض الكواكب عندما تصل إلى تلك الآبار كأنما تذهب في حفرة سماوية ظلماء بتمام المعنى، لا ضوء في تلك الحفرة، فيذهب الكوكب وينعدم في تلك الحفرة، فلا يوجد له وجودا، لا وجودا ماديا ولا ملحقات المادي، فهناك تجرد بتمام المعنى. على كل هذه أكثرها فرضيات. نرجع على ما يذهب إليه الحكماء، فيقولون على أنه يوجد الخلأ، القول الثاني بوجود الخلأ وقوعا وإمكانا عقليا، لأنه أدل دليل على الإمكان العقلي وقوع الشيء، أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، فقالوا بوقوعه. والقول الثالث نفوا الخلأ، نفوا الخلأ وقوعا ولكن أثبتوه إمكانا، على أنه يقولون بالبعد المفطور أو يقولون بالبعد الموهوم والفضاء الموهوم، ويقولون بالخلأ إمكانا عقليا، ولكن هذا الخلأ موجود في الفضاء هذا مستحيل كما يذهب إليه المصنف. المصنف يذهب إلى هذا القول على أنه يستحيل وجود الخلأ في الفضاء، في الفضاء المفطور، في البعد المفطور. يعني يقول بمقولة أفلاطون مع ذلك يذهب إلى استحالة وجود الخلأ بالفعل، استحالة الخلأ وقوعان، ولكن يجوز إمكانا. ومنهم من يذهب، يعني من الذين يذهبون إلى البعد المفطور أو يذهبون إلى الفضاء الموهوم، يذهبون أيضا إلى استحالة الخلأ ذاتا، يعني كالقول الأول، كقول أرسطو ومن تبعه أرسطو. فالمسألة فيما نحن فيه تكون ذات أربعة أقوال، طبعا لكل دليلهم، ولكن كلامنا يتعلق بما يذهب إليه المصنف. فالمصنف يذهب إلى أنه يستحيل وقوع الخلأ في الفضاء المفطور، في البعد المفطور. لماذا؟ يقول لأنه لو وقع الخلأ للزم تاليا فاسدا، وبما أن التالي يكون فاسد فالمقدم، فالقول بالمقدم يكون فاسدا أيضا، إذا بطل التالي بطل المقدم، فيقيم لنا قضية شرطية يبطل التالي فيبطل المقدم بإبطال التالي. بيان الشرطية يرجى الانتباه، لأن المسألة مسألة مهمة، على أنه عقلان، وعند الحكماء هل يوجد الخلأ أو كل ما في الفضاء هو من الملأ. يقول لو كان عندنا أجسام متحركة، مثلا حجر صغير وحجر كبير متحرك في الفضاء، فهذا الفضاء لو نتصور في هذا الفضاء عائق من العوائق، مثلا حجر يتحرك في الهواء وحجر يتحرك في الماء، لوجدنا أن حركة الحجر في الهواء أسرع من حركة الحجر في الماء بالوجدان، وجدنا هذا المعنى. لماذا؟ لأن الماء عائقيته أكثر من الهواء بالنسبة إلى الحجر بلا شك وبلا ريب. يقول لو وجدنا عالم ثالث بين الهواء وبين الماء، لو وجدنا أو أوجدنا عالم ثالث بين الماء وبين الهواء، فالجسم الذي يتحرك لابد أن يكون نصف حركة أحدهما. يعني مثلا إذا كان في الهواء يتحرك الحجر خلال ساعة 1000 متر، في الماء سيتحرك خلال ساعة 500 متر، لأنه عائقية الماء أكثر من عائقية الهواء، فإذا يتحرك في الماء خلال ساعة 500 متر. وإذا وجدنا عالم مثلا في البخار، في البخار حيث يكون فيه عنصرية أكثر من الهواء، عنصرية البخار أكثر من الهواء، فلو حركنا جسما في البخار لوجدنا العائقية تقل لوجدنا العائقية يقل عن الماء ويكثر عن الهواء، فنجد مثلا حركة الحجر في البخار يكون خلال ساعة 750 متر، هذا المعنى ثابت بالوجدان. فيقول لو كان عندنا خلأ في الفضاء، لو كان خلأ في الفضاء لكان حركة ما في الهواء وما في البخار متساوية، لأنه كل الحركات في الفضاء، الهواء في الفضاء والبخار في الفضاء، فلو كان الفضاء خاليا، لو كان الفضاء خاليا للزم أن تكون الحركة واحدة، حركة ما في الهواء وحركة ما في البخار، والحال نجد اختلاف الحركتين، نجد اختلاف الحركتين بالوجدان. فعليه بما أن الحركات تختلف، هذا دليل على أن في الفضاء يكون مليء، يكون الفضاء مليء، صار مليء بعوائق غليظة تمنع سير الحركة، حركة الحجر مثلا، وربما هناك عوائق رقيقة جدا للغاية بحيث لا تمنع تلك الحركة التي كانت مثلا تمنعها الغلظة باعتبار الرقة. فعليه الفضاء لابد أن يكون مليء، وإلا فضاء خالي يلزم اتحاد الحركتين وهو باطل وهو خلاف الفرض. فعدم اتحاد الحركتين دليل واضح على وجود الملأ في الفضاء، ولا يوجد عندنا الخلأ في الفضاء. طبعا هذا الدليل وأمثال هذا الدليل، هناك وجوه أخرى شبيهة بهذا الدليل مذكورة في المطولات عليكم بالمراجعة، ولكن كلها ترد رد واحد. يرجى الانتباه، يمكن رد هذا الاستدلال رد واحد، وهو إنما يبطل بهذا الاستدلال الحركة في الخلأ. نعم الحركة في الخلأ بهذا الاستدلال يكون باطل، أنه هل هناك متحرك في خلأ؟ في خلأ باطل، لأن الحركة في الخلأ يلزم. لو كان الفضاء خاليا، لو كان الفضاء خاليا من كل شيء حتى من الهيدروجين الذي هو يقل عن الهواء بستة عشر مرة، حتى يكون خاليا من جميع العناصر، ليلزم عند انطلاق المتحرك أن يصل إلى مقصده مثلا بطرفة عين، بل لا أقل من طرفة العين، لأنه لا حاجز أمامه لا عوائق أمامه، فيلزم أن المتحرك يصل بطرفة عين إلى منتهى وإلى مقصده. لو أردنا أن نحرك مثلا مئات ألوف الأميال ومئات الألوف كيلومتر مثلا من ناحية المسافة، لو أردنا أن نحرك في الفضاء لتحرك بطرفة عين أو أقل من طرفة عين، باعتبار أنه لا يوجد خاليا، الفضاء خاليا من كل شيء من كل عنصر، فلا يوجد، فيلزم تكون تلك الحركة بلحظة واحدة، والحال نجد بطلان هذا المعنى. فعليه يبطل وجود الخلأ في الفضاء، أنه الفضاء يكون خاليا، هذا المعنى باطل. نعم هذا يبطل الحركة في الخلأ، ولكن لا يبطل الخلأ نفسه، وكلامنا الآن في إبطال الخلأ، يعني نحتاج إلى دليل أن يبطل لنا الخلأ في مقابل القول بالملأ أنه الفضاء مملوء أو يكون الفضاء خاليا. فمثل هذا الدليل وأمثال هذا الدليل إنما يبطل الحركة في الخلأ، أما أنه يبطل أصل الخلأ فلا يبطل لنا أصل الخلأ. نعم نسبة بدون نسبة، يعني نسبة وجود وعدم، بل نسبة وجود وعدم، لأنه الملأ في مقابل أنه يعني خالي، عدم من الملأ، والملأ وجود بالنسبة إلى خالي، بالنسبة بينهما وجود وعدم. قال وهذا المكان الذي تحدثنا عنه وهو البعد المفطور لا يصح عليه الخلو أن يكون خاليا، هذا الفضاء وهذا المكان وهذا البعد المفطور لا يصح أن يكون خاليا عن شاغل، عن عنصر من العناصر، وإلا لو كان خاليا عن عنصر وعن شاغل لتساوت حركة ذي المعاوق، يعني حركة التي يكون فيها معاوقا مثل الحركة في الماء لتساوت وحركة عديم ذي المعاوق، يعني عديم الذي يكون معدوم المعاوقة، لتساوت حركة ذي المعاوق وحركة عديمه عند فرض معاوق أقل، يعني عند فرض معاوق أقل بنسبة زمانيهما، كما مثلنا بالنسبة إلى حركة في الهواء وحركة في الماء وحركة في البخار أقل منهما زمانا، يكون يلزم اتحادهما، يعني اتحاد هذا الأقل منهما معهما، وهذا خلاف الوجدان. أقول اختلف الناس في هذا المكان، فذهب قوم إلى جواز الخلأ، وذهب آخرون إلى امتناعه، صار امتناعا ذاتيا وأخرى امتناعا وقوعيا، والظاهر أن المصنف يذهب إلى الامتناع الوقوعي، يعني بالفعل أنه الفضاء يكون خاليا لا يوجد عندنا، بل كل الفضاء لابد أن يكون فيه الشاغل. نعم عجيب الفرق، صار نقول هذا فيه إمكان ذاتي ولكن لم يقع، وأخرى نقول ليس فيه إمكان ذاتي فبطبيعة لم يقع، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، كل إمكان وقوعي هو إمكان ذاتي، وليس كل إمكان ذاتي وإمكان وقوعي. وذهب آخرون إلى امتناعه وهو اختيار المصنف، واستدل عليه بأن الخلأ لو كان ثابتا، لو كان الخلأ ثابتا لكانت الحركة، إذن أبطل الخلأ بالحركة، وهذا دليل على أنه إبطال الحركة في الخلأ، بل بهذا الدليل يبطل الحركة في الخلأ، ولكن أصل الخلأ يبطل أو لا، هذا أول الكلام، بهذا البرهان لا يبطل أصل الخلأ. لو كان ثابتا، لو كان الخلأ ثابتا لكانت الحركة مع العائق كالحركة مع عدم العائق، والتالي باطل. لماذا باطل؟ لأنه يلزم اجتماع النقيضين، يلزم الحركة مع العائق كالحركة مع عدم العائق، وعدم عائق وجود وعدم، اجتماع وجود وعدم من المستحيل، اجتماع النقيضين وهو محال. لكانت الحركة إذا بطل التالي بطل المقدم.
لم بطل الخلق، لا يوجد الخلق.
نعم، هو هذا الذي يريد أن يبطله، أن يبطل الخلاء بهذا الدليل. لكانت الحركة مع العائق كالحركة مع عدم العائق، والتالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله، إذا بطل التالي بطل المقدم. بيان الشرطية، إن إذا فرضنا فرضنا متحركا يقطع مسافة ما خالية في ساعة، نفرض متحرك حجر متحرك يقطع مسافة ما خالية، مسافة فضاء خالي يقطعه في ساعة، ثم نفرض تلك المسافة ممتلية، نفرض تلك المسافة ذلك الفضاء ممتلي، سيكون الحركة أقل لوجود العوائق، لوجود العوائق سيكون الحركة أقل بلا شك ولا ريب. ثم نفرض تلك المسافة ممتلية، فإن زمان تلك الحركة يكون أطول، لأن الملأ الموجود في المسافة معاوق للمتحرك عن الحركة. نعم، الملأ الموجود في هذا الفضاء وفي هذه المسافة، في مثلا ملأ الماء سيكون معاوقا عن حركة الحجر، وهذا لا شك فيه، لأن الملأ الموجود في المسافة معاوق للمتحرك عن الحركة، فلنفرضه يقطعها في ساعتين، نفرض أنه في الماء يقطع في ساعتين، وفي الفضاء الخالي مثلا يقطع في ساعة، ثم نفرض ملأ آخر بخاري أرق من الأول على نسبة زمان الحركة في الخلأ إلى زمانها في الملأ وهو النصف، نفرض أنه نصف، مثلا العالم البخاري يكون أقل من الهواء من الماء معاوقة وأكثر من الهواء، ثم نفرض ملأ آخر لكن رقيق، تارة نفرض ملأ غليظ كالماء، وأخرى نفرض ملأ رقيق كالبخار بالنسبة للهواء، بناء على أنه الهواء خالي، بناء على أنه الفضاء خالي، ثم نفرض ملأ آخر أرق. طبعا أرسطو يرجى الانتباه، أرسطو عندما يقول بالجسم الحاوي فهو في غنى عن هذا المعنى. لماذا؟ لأنه يقول في كل مكان لابد فيه مادة ولابد فيه طول وعرض وعمق، فإذا لا يوجد عندنا مكان من دون مادة من دون عرض وعمق، فبما أنه لا يوجد عندنا مكان فكل ما في الفضاء يكون مليئا بالهيدروجين بالهواء بالأكسجين، على كل الفضاء يكون لابد أن يكون مليئا بمادة لها الأبعاد الثلاثة. نعم، بعض المواد تكون رقيقة جدا لا ترى بالأبصار، وبعضها تكون غليظة، فعليه الفضاء لابد أن يكون مليء بالمواد، يعني بما له طول وعرض وعمق، ولكن المصنف وأفلاطون عندما ذهبوا إلى البعد المفطور قالوا بأنه هناك مكانا ليس فيه مادة لكن له صورة مكانية ليس فيه المادة، لذا سمى المكان بالمكان المفارق والمقارن، عندنا مكان مفارق للمادة وعندنا مكان مقارن للمادة، فالمكان المقارن للمادة يحتاج إلى طول وعرض وعمق، أما المفارق من المادة لا يحتاج إلى طول وعرض وعمق كما مر سابقا. فبناء على هذا القول يقول بأنه لا يجوز أن يكون الفضاء خاليا، لأنه لا بد أن يكون هذا الفضاء مليء بهذا الدليل. ثم نفرض ملأ آخر أرق من الأول على نسبة زمان الحركة في الخلاء، نسبة زمان الحركة في الخلاء نسبة زمان الحركة في الخلق كانت ساعة، فعلى نسبة تلك الحركة يلزم أن يكون هذا الذي أرقوه من الثاني، يعني من الماء، هواء بخار ماء، ففي الماء يتحرك لها ساعتين، في الهواء مثلا الذي يكون خالي عن العوائق يتحرك خلال ساعة، فالبخار يلزم أن يكون أقل من ساعتين وأكثر من ساعة، لأنه أقل أرق من غلظة الماء، باعتبار أرق من غلظة الماء فيلزم أن يكون أقل، والحال بناء على وجود الفضاء الخالي يلزم التساوي، بناء على وجود الفضاء الخالي يلزم التساوي، مع أنه لا نجد هذا التساوي. ثم نفرض ملأ آخر أرق من الأول على نسبة زمان الحركة في الخلأ إلى زمانها زمان الحركة في الملأ وهو النصف، فيكون معاوقته نصف المعاوقة الأولى، نعم معاوقته معاوقة هذا الملأ الرقيق، هذا الملأ الرقيق سيكون معاوقته نصف المعاوقة الأولى فيتحركها المتحرك. طبعا المقصود من نصف المعاوقة الأولى يعني معاوقة الماء، معاوقة الماء الذي يكون فضاء مليء، لأنه الفضاء فرضناه تارة خالية وأخرى مليئا، مليء بالغليظ ومليء بالرقيق، فالمراد من الأولى يعني المليء بالغليظ في مقابل المليء بالرقيق، فالمليء بالرقيق سيكون نصف المليء بالغليظ، فيكون معاوقته نصف المعاوقة الأولى، فيتحركها المتحرك في ساعة، لكن الملأ الرقيق معاوق أيضا، إذا كان يتحرك في البخار أيضا في ساعة، مع أنه فرضنا أنه البخار معاوق، معاوق كمعاوقة الماء ولكن أقل للرقة، للرقة يكون المعاوقة أقل، والحال تساوت في الهواء وفي البخار حركة المتحرك الحجري مثلا، وهذا باطل بالضرورة لوجود المعاوقة في البخار دون الهواء، لوجود المعاوقة في البخار دون الهواء. مثلا نمثل، لا لازم نشوف النسبة، نرى النسبة بين الهواء وبين البخار وبين الماء حسب النسبة، لكن الآن من باب التمثيل نمثل نقول بالنسب، ولا من يقول بالنسب؟ هذا هو الكلام. اسمع باطل، فيكون معاوقته نصف المعاوقة الأولى فيتحركها المتحرك في ساعة، لكن الملأ الرقيق أيضا معاوق، فتكون الحركة مع المعاوق كالحركة، يعني الحركة مع المعاوق في البخار كالحركة مع عدم المعاوق في الهواء، بناء على أنه الهواء خالي، بناء على أنه الهواء لا سمك له، ولا الهواء أيضا عنصر من العناصر ويكون معاوقا، لكن نفرض أنه الهواء يعني الفضاء، والفضاء الذي فيه هواء لا معاوق له خاليا من المعاوقات، أما البخار ففيه معاوقة بخارية، سيلزم أن يكون الحركة في البخار نفس الحركة في الهواء، يعني حركة المعاوق مع عدم المعاوق واحد، وهذا مستحيل.
الحركة في الملأ وسط المعاوق حسب المعاوق نفسه، إذا كان ما قصد معاوق درجة واحد مثلا،
الآن اسمح لي
وسط سيد اثنين إذا معاوق غريب ثلاثة،
اسمح لي، هذه الحركة حركة الحجر في الماء خلال ساعة يتحرك 100 متر مثلا، الحركة إذا كانت الحجر بنحو أفقية خلال ساعة باعتبار المعاوقة الماء، إذا أردنا أن نحرك الحجر إلى العمود والعمود فضاء خالي والعمود فضاء، يلزم أن يتحرك خلال نصف ساعة، يعني 100 متر الذي كان في الماء سيكون في الفضاء خلال نصف ساعة، صحيح؟ إذا كان الفضاء فيه البخار 3-4 ساعة، أحسن بناء على ما نذهب 3-4 ساعة، وهذا دليل على أنه الفضاء مليء، هذا دليل على أنه الفضاء مليء، ولكن إذا قلنا بأن الفضاء خاليان ولا يمتلئ ولا يمتلئ، يلزم أن حركة المعاوق البخاري ما حركة عدم المعاوق الهوائي مثلا، يلزم اتحادهما، فيلزم اتحاد المعاوق مع عدم المعاوق، وهذا باطل. لكن الملأ الرقيق معاوق أيضا، فتكون الحركة مع المعاوق كالحركة بدون المعاوق، وهو باطل. هذا بالنسبة إلى امتناع الخلاء. ثم بعد ذلك بحث جديد يرتبط أيضا بالمكان، وهو عبارة عن الجهة، مما يرتبط بالمكان الجهة، أو مما يرتبط بالجسم بالأحرى. الجسم فيه المكان وفيه الشكل وفيه الملأ، ثم بعد ذلك في هذا المكان أو في هذا الجسم جهة من الجهات. طبعا المراد من الجهة هو نهاية الامتداد، يرجى الانتباه، المراد من الجهة نهاية الامتداد. ما معنى هذا؟ معناه الجسم كان له أبعاد ثلاثة، فإذا لاحظنا إلى البعد العمقي، إلى البعد العمقي، لوجدنا نهاية هذا الامتداد العمقي هو السطح. باعتبار مثلا أفرض نحن الآن في وسط هذا المسجد المبارك، هذا المسجد نهايته عبارة عن سطح المسجد، عن سقف المسجد، لأنه يقطع الامتداد، يقطع الامتداد هو السطح. باعتبار السطح يقطع، نظرنا إلى نهاية الامتداد البعدي، إلى نهاية الامتداد العمقي، إذا نظرنا هذه النظرة عندما تنتهي المنتهى يسمى بالجهة، المنتهى يسمى بالجهة. يعني جهتنا، فجهتنا يقال جهة النظر وجهة فوقية، جهة النظر جهة يمينية، جهة النظر جهة شمالية. فعليه الجهة هو عبارة عن نهاية الامتداد، نهاية الامتداد الجسم العمقي هو السطح. نهاية السطح عندما ننظر إلى سطح الكتاب نجد نهاية السطح عبارة عن الخط، فالخط يكون جهة السطح، خط طولي أو خط عرضي بلا فرق، يكون عبارة عن جهة السطح. نهاية السطح عندما ننظر إلى الخط، عندما ننظر إلى السطح نهاية السطح عبارة عن الخط، عندما ننظر إلى الخط نجد نهاية الخط عبارة عن النقطة، النقطة الموهومة، يعني وجودها وجود ارتباطي، وجود تعلقي، لا وجود استقلالي، فهي موجودة بوجود الخط. فنهاية الخط عبارة عن النقطة، فإذا جهة الخط نقطة، جهة السطح الخط، جهة الجسم السطح، هذه عبارة عن الجهة، فالجهة ما يشار. ثم كما أن للمكان وضعان فكذلك للجهة وضعان، والمراد من الواضع كما سيأتي في تعريفه في مقولة الواضع عبارة عن ما يشار إليه بالحس، فالمكان يشار إليه بالحس، الجسم يشار إليه بالحس، هذا جسم، المكان يشار إليه بالحس، هذا مكان الجسم. مكان الجسم إما مكان بمعنى البعد المفطور أو بمعنى السطح الحاوي، هذا مكان الجسم. وكذلك الجهة تشار بالحس، يعني للجهة وضعا، ويقال هذه جهة الجسم، هذه جهة المكان مثلا. ثم بعد ذلك الجهة الطبيعية عبارة عن الفوقية والتحتية. الجهة الطبيعية يعني لو أردنا أن نعرف جهة طبيعية للأماكن لوجدنا أن الجهة الطبيعية هي الفوق والتحت، لذا نجد الأجسام بطبيعتها تذهب إلى الفوق كالهواء وكالنار، الأجسام والعناصر الأولية كالهواء والنار تذهب بطبيعتها، تميل بطبيعتها إلى فوق، وبعض الأجسام بطبيعتها تميل إلى الجهة التحتانية، إلى الجهة التحتانية. فالجهة الفوقانية والجهة التحتانية تعتبر من الجهات الطبيعية، وأما الجهات الأربعة الأخرى فهي من الجهات القسرية، لأنه تختلف باختلاف المعتبر. إذا وقف الإنسان هكذا وفتح يداه وفتح يديه نجد أنه يميز بيده اليمنى الجهة اليمنى وبيده اليسرى جهة اليسرى، ويكون أمامه جهة الأمام، فنجد جهة الأمام إذا كان أمام الشخص وجه الشخص، وخلف الأمام هو عبارة عن جهة الجهة الخلفية. هذه الجهات الأربعة تختلف، لأنه أنت تقف هكذا سيعلم جهة اليمين عن اليسير وإذا عن اليسار، وإذا تحركت قليلا تحرك اليمين واليسار، وإذا تحركت. لذا الخطوط في الجهات الأربعة ستكون غير متناهية، الحدود غير متناهية، لأنه بأي حركة يسيرة يوجد لك جهد يمين ويسار وجهد أمام وخلف تختلف عن الحركة الأولى، حركة ثانية تختلف عن الحركة الثالثة، فيلزم أن تكون هذه الجهات الأربعة إلى ما لا نهاية، لا بالفعل إلى ما لا نهاية عقلان، يعني الإنسان خلال هذه الدائرة الذي يدورها بنحو الاستدارة يلزم تعدد الجهات الأربعة بخلاف جهة الفوق وجهة التحت. جهة الفوق ليس فيه تعدد، جهة واحدة، جهة فوقانية وجهة تحتانية. نعم التعبير. المسألة الحادية عشرة في البحث عن الجهة، قال: والجهة طرف الامتداد، نهاية الامتداد الحاصل. هذا الامتداد أين يحصل؟ في مأخذ الإشارة، إما الإشارة العينية أو الإشارة الحسية. ذاك السيد، إذا جهة إشارتي هو السيد، وهذا الشيخ جهة الإشارة هو الشيخ، صحيح ولا؟ فعليه الجهة ونهاية الإشارة الحسية النظرية أو الحسية اليدية مثلا إن صح التعبير. والجهة طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة. أقول: لما بحث عن المكان وكانت الجهة مناسبة للمكان حتى ظن أنهما واحد، ظن بعض أنهما واحد، عقبه المصنف بالبحث عن الجهة، وهي على ما فسرها جماعة من الحكماء الأوائل عبارة عن طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة، نهاية الامتداد. نهاية الامتداد عمقي والساطع، سطحي هو القاط، خطي هو النقطة. لذا في تعريف الخط مثلا يقال ما يقطع السطح، في تعريف النقطة يقال ما تقطع الخط، في تعريف السطح ما يقطع الجسم، كما هذا التعريف موجود في الشفاء للشيخ الرئيس. على كل، عبارة عن طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة، وذلك لأننا نتوهم امتدادا آخذا من المشير، هذا الامتداد من المشير الذي يشير بنظره أو بيده إلى المشار، من المشير إلى المشار إليه، وذلك المنتهى، المشار إليه هو المنتهى والأخير، وهو طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة البصرية، إشارة اليدية أو غير ذلك. قال: وليست منقسمة، هذه الإشارة قابلة للانقسام، هذا الامتداد من البصر إلى المنتهى إلى المقصد قابل الانقسام؟ لا يقبل الانقسام، لا يقبل الانقسام، بعبارة أخرى الجهة لا تقبل الانقسام. أقول: لما كانت الجهة عبارة عن الطرف، طرف الامتدادي، لم تكن منقسمة. لماذا؟ لأن الطرف لو كان منقسمان لم يكن الطرف كله، الطرف هو طرف واحد، فيلزم أن تكون الجهة أيضا جهة واحدة، والجهة الواحدة لا تقبل الانقسام باعتبار أنه الواحد لا يقبل الانقسام، لأن الطرف لو كان منقسما لم يكن الطرف كله طرفا، بل نهايته، يعني نهاية الطرف يكون طرفا، فلا يكون الطرف طرفا، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أنه طرف واحد فعليه جهة واحدة، ولأن المتحرك دليل ثاني، ولأن المتحرك إذا وصل إلى النصف لم يخلو، إذا وصل إلى نصف الطرف، المتحرك إذا وصل إلى نصف الطرف لم يخلو حاله، إما يكون متحركا عن الجهة فلا يكون ما تخلف من الجهة. إذا مثلا إذا كان هذا المقصد، هذا المسجل هو المقصد وهو جهة حركتي، فإذا تحركت إلى النصف فعندئذ إما نكون متجها إلى نفس المقصد إلى المسجل، فإذا يلزم يكون الجهة واحدة، جهة واحدة غير قابلة للانقسام. وإذا قلنا لا، إلى النصف قبلت الانقسام، نقول إذا قبلت الانقسام إذن هذه التي طويتها لم تكن حركة في جهة المسجل، لأن قبلت الانقسام ربما تحركت عن اليمين، عن يمين المسجل، المسجل كان أمامي وقصدته، فإذا وصلت إلى النصف فإما أن أقصد المسجل إلى الأخير، إذن هذه جهة واحدة غير قابلة للانقسام. وإذا كانت الجهة قابلة للانقسام إلى اليمين أو إلى اليسار، إذن لم يكن المسجل مقصدي، لم يكن المسجل جهتي، يلزم أن يكون جهتي يمينية أو جهتي يسارية، اختلفت الجهة. الدليل الثاني، لأن المتحرك إذا وصل إلى النصف، نصف الحركة مثلا، لم يخلو حاله إما أن يكون متحركا عن الجهة، إذا لا يكون ما تخلف من الجهة من الجهة، أو يكون متحركا إلى الجهة فلا يكون المتروك من الجهة. إذا كان متحركا إلى الجهة إذا لا يقبل الانقسام فلا يكون المتروك من الجهة. قال: وهي من ذوات الأوضاع، يعني الجهة من ذات الواقع ما يشار إليه بالحس، لأن الوضع ما يشار إليه بالحس، فهي أي الجهة من ذوات الأوضاع المقصودة بالحركة. لماذا يقصد في الحركة؟ ليحصل في الجهة، يعني عندما يتحرك نحو المسجل حتى يقرب إلى المسجل ليأخذ المسجل. إذن المقصود من الجهة ما يشار إليه، تلك جهتي، ذاك هو الجهة مثلا، ذاك أو تلك هي الجهة مثلا. فعندما يشار ويتحرك ويكون مقصودي بالحركة الجهة لكي أحصل في الجهة، لكي أوجد في الجهة التي قصدتها، وهذا شيء واضح. فالجهة من ذوات الأوضاع المقصودة بالحركة للحصول في الجهة وبالإشارة. أقول الجهة ليس أمرا مجردا عن المواد، إذن الجهة يصبح أيضا من المواد وعلائق المواد، بل هي من ذوات الأوضاع مما يشار إليه بالحس، وكل ما يشار إليه بالحس يلزم أن يكون ماديا، بل هي من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسية وتقصد بالحركة وبالإشارة. عندما يتحرك الإنسان يقصد الجهة كما يشير بيده مثلا فتكون موجودة، وإنما قيد القاص بالحركة بقوله للحصول فيها، لأن ما يقصد بالحركة قد يكون موجودا كالجهة فإنها تقصد بالحركة، قد يكون موجودا كالجهة باعتبار الجهة الموجودة فيقصد بالحركة لكي يحصل في تلك الجهة، لأنها يقصد للحصول يقصد الحصول فيها في تلك الجهة. وقد يكون معدوما، يعني الجهة ليست موجودة ولكن تتحرك لكي يحصل في ذلك في تلك الجهة فتوجد الجهة، كالبياض الذي يتحرك الجسم إليه، يتحرك إلى البياض لكن البياض فعلا ليس موجود. الجسم الأسود عندما يتحرك إلى البياض، البياض موجود بالفعل، لا ليس موجود، ولكن يتحرك لكي يحصل فيه، لكي يوجد في تلك الجهة، لكي يحصل فيها. وقد يكون معدوما كالبياض الذي يتحرك الجسم إلى البياض من السواد، فإن البياض معدوم بالفعل وليس مقصودا بالحركة للحصول فيه بل لتحصيله. إذن البياض ليس جهة السواد، البياض ليس جهة السواد. لماذا؟ لأن المقصود من حركة السواد إلى البياض هو تحصيل البياض، والحال الجهة هو المراد منه هو الحصول فيها، ففرق بين تحصيل الشيء وبين الحصول في الشيء. فالجهة عبارة عن ما يحصل الشيء فيها لا عبارة عن تحصيلها، فرق بين التحصيل وبين الحصول في المحصل، وليس مقصودا بالحركة للحصول فيه بل لتحصيله. قال: والطبيعي من الجهة فوق والسفل، يعني فوق وتحت، وما عداهما أي الجهات الأربعة، لأن الجهات ستة باعتبار الخطوط الثلاثة المتضاربة والمتداخلة التي تتولد عندنا زوايا ستة، زوايا ستة عشر، أربعة في أربعة ستة عشر، وما عداهما غير متناهن. أقول الجهة منها ما هو طبيعي وهو الفوق والسفل لا غير، ومنها ما هو غير طبيعي وهو ما عداهما، ونعني بالطبيعي ما يستحيل تغيره. تغير الفوق يمكن أن يتغير، مثلا يقال مراد من فوقي هو عبارة عن هذا المكان. طبعا في إحدى كتب المصنف أتصور في شرح الإشارات كما يوجد في الشفاء للشيخ الرئيس على أنه الفوق طبيعي غالبا يقيد بالغالب، هذه الكلمة موجود كلمة غالبا. لماذا؟ يقال لأنه ربما الإنسان مثلا يمشي على رجليه، بعض الأحيان الرياضي يمشي على رجليه فيقول مراد من الفوق هو أصبح تحتي ومن التحت أصبح هو فوقي، لأنه فوق رأسه فيكون الأرض هو الفوق والسماء يكون هو التحت. بالنسبة على اليدين يمشي على اليدين، قلت على رجليه اشتباه، الرياضي الذي يمشي على رجليه على اليدين فإنه يكون بالعكس، ولكن كلامنا في الجهة الطبيعية غالبا غالب الناس عندما يمشي هكذا على أنه يمشي على رجليه إلا ما تذكر. وندر وذلك في الألعاب الرياضية وما شابه. الجهة منها ما هو طبيعي وهو الفوق والسوف لا غير، ومنها ما هو غير طبيعي وهو ما عدا الفوق والسوف، يعني الجهات الأربعة الأخرى. ونعني بالطبيعي ما يستحيل تغيره وانتقاله عن هيئته، وبغير الطبيعي ما يمكن تغيره، فإن القدام قد يصير خلفا، وكذا اليمين والشمال قد يصير اليمين شمالا والشمال يمينا. وأما الفوق والسوف فلا، الفوق فوق والسوف سفل غالبا طبعا. وهذه الجهات التي ليست طبيعية غير متناهية، لأنها هذه الجهات أطراف الخطوط، الخطوط المفروضة إلى ما لا نهاية، فهذه الجهات تكون ما لا نهاية باعتبار الخطوط، لأن الجهات أطراف الخطوط المفروضة في الامتدادات، وتلك الخطوط غير متناهية، فالجهات أيضا غير متناهية عقلا لا فعلا. قال الفصل الثاني في الأجسام. بعدما عرفنا الجسم وأن له مكان وشكل وله جهة وجهاته الستة، الفوق والتحت واليمين والشمال والقدام والخلف، بعد بيان هذا يرجع مرة ثانية إلى تحقيق الجسم، على أن الجسم هو لماذا؟ لأنه أولا بحث أولا عن الصورة، ثم بعد ذلك بحث عن المادة ونفى المادة، المصنف نفى الهيولة ونفى المادة، والآن يبحث عن الجسم وأقسام الجسم، لأن الجسم ينقسم إلى بسيط ومركب، والبسيط عبارة عن العناصر الأولية التي هي عبارة عن الماء والهواء والنار والتراب، وهذا بحث مفصل يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.